لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8. تقدر كمان تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
سيداتي يا نساتي سادتي،
حلوة اللقطة الأخيرة من صائد الشباك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم بالخير واليمن والبركات، وحياكم الله جميعا في حلقة جديدة من بودكاست مرتدة، البودكاست اللي ناخذ فيه مراجعة عن نهاية كل أسبوع في الملعب السعودي. رافقني اليوم الحبيب القدير دائما وأبدا أبو علي، حياك الله أبو علي.
يا هلا وسهلا يا أبو سعود،
صبحت بالخير.
صبحت بالنور.
هل أنت مستعد لمباراة نصف الأسبوع بين السيتي وريال مدريد؟
والله أهم شيء الريال يكون مستعد. أنا مو بلازم أكون مستعد، لأني أصلا ما راح أشوف المباراة.
ليش؟
عندي استديو تحليلي يوم.
أها. وقت المباراة؟
وقت المباراة من قبل وبعد.
هروب واضحة.
الشغل شغل. الولاء للمهنة.
وش تتوقع المباراة مير؟
والله شوف، هو في كلام حصل الحين إن ريال مدريد كاسيميرو ممكن ما يلعب، لعبة ممكن ما يلعب، مندي ممكن ما يلعب
برضو نفسه يعني. نعم عبد الله العيسي.
والله يعني عرفت اللي وسط الوحوش اللي عندكم في الوسط. أملنا بالله ثم في كاسيميرو يلقط له واحد، يقطع له كورة، يساند داخل ال 18. على فكرة يعني فعليا واحدة من أكثر المزايا عند كاسيميرو اللي الناس ما تعطيها حقها، إنه من أكثر المحاور اللي بارع في التغطية داخل ال 18. يعني لما يطلع مثلا الظهير يطلع للخط، قلب الدفاع غالبا ما يضطر إنه يروح وراه، تلاقي كاسيميرو هو اللي يغطي، ولو راح وراه كاسيميرو يجي مكانه ويصبح قلب دفاع. وأتذكر إنه في نهاية 2017 اللي كان ضد يوفنتوس، كانوا مرة خطرين داني ألفيس يمين وألكساندرو يسار، كان عندهم مانسوكيتش وهيكوين في الهجوم، فكانوا يعتمدون بشكل كبير على العرضيات. فعليا هو اللي خلص المباراة ذيك لريال مدريد في هالجانب. أنت شفت المباراة مع واتفورد، عرضيات أشكال ألوان، مباراة ممكن إحصائيا تطلع نهاية المباراة 200 عرضية للسيتي. أكثر لاعب يفيدك في هالمواقف هو كاسيميرو، فإذا غاب
صدق أبو علي مباراة
نقول يلا السلامة.
مباراة واتفورد أتوقع من الصف الأمامي ما راح يشارك إلا فودن، أتوقع
البلا في الفكرة وليست في العناصر.
صحيح،
البلا في الأسلوب المنهجي اللي يعتمد عليها السيتي، إنه يتدرج لما يوصل للثلث الهجومي ما يروح رأسياً للثمانتعش، تلقى غالباً يطلعها عرضية لاعب الطرف ويرجع بعد ذاك يعكسها لنفس اللاعب، الواحد جاي من وراء، الواحد على القائم الثاني، واحد نازل كذا من الدكة وجاي يكملها. ما هذه قوة السيتي، إن في العرضيات ما لحل.
وإن كانت قوته إلا أنها برضو في كثير من الأوقات أكبر مشاكله. يعني مثل مباراة ليفربول الأولى، من قبل ما تدخل المباراة وأنت تدري إنه من أصل 7 فرص محققة السيتي سجل 2-3، بينما ليفربول أول كرة حقت وين كانت بغت تتسجل حتى قبل ما توصل لبرتسون لما عكس عرضية لبرتسون الثانية. هذه واحدة من المشاكل اللي السيتي بيعاني فيها كثير. لكن أنا أتذكر مباراة 2019 كانت في سانتياغو لما كان أغويرو في عز توهجه، والمباراة اللي قبلها الظاهر كان مسجل هدفين قدام مستهام، وكانت الهدفين الوحيدة في مباراة السيتي، والسيتي كان موسم سيء، موسم كامل كان سيء، الموسم اللي هو ما قبل الكورونا أو موسم الكورونا عفوا اللي في آخره جت أزمة كورونا. فكان جاء كذا فجأة بدون أي مقدمات، طول موسم أغويرو هو اللاعب الأساسي، طول موسم أغويرو هو اللاعب اللي فنش للسيتي في وسط سوء السيتي، في وسط إصابات دي بروين وإصابات في الفريق من ساني إلين إمريك لابورت، لأنه في يوم المباراة اللي شارك محرز طرف أيمن وشارك في الأيسار جيسوس، أول مرة أشوف حياتي أشوف جيسوس يلعب يسار، وفي الوسط عاد نترتبهم، أنا بقول أسماء مترتبهم،
دي بروين هو اللي كان،
دي بروين، برناردو سيلفا، غوندوغان ورودري، وما كان في مهاجم في عزم السيتي كان يملك أغويرو. فسبحان الله أغويرو لا أو عفوا غوارديولا نفسه في أحيانا الكثير من التصرفات اللي تصير وين كان ما حفظ منها اللي صار قدام تشيلسي على النهائي ما لها أي يعني خلينا نقول مقدمات. يعني أتذكر موسم 17-18 اللي كان الدوري 97 نقطة 98 نقطة بين غوارديولا ويورغن كلوب، في مواجهتهم الثانية اللي كانت في ملعب الاتحاد واللي كان وقتها فارق ليفربول بسبع نقاط، وعشان يا ترجع الدوري يصير أربع نقاط تبدون تلاحقون لنهاية الدور ولا تنتهي الدوري ليفربول، وكان موسم عظيم جدا والكر صراحة، وكان من أفضل مواسم والكر كعادته. يعني لأنه في وقت المباراة كان الظهير اليمين في ذاك اليوم أعتقد ما خانتي الذاكرة كان جون ستونز، وكان كومباني وإمريك لابورت وظهير يسار، لا عفوا إمريك لابورت كان ظهير يسار ودانييلو شارك ظهير يمين والكر كعادته. فهو عنده حسبة
وارد انه
هو دائما يغير يعني. ومشكله غوارديولا معنا ان افكار عظيمه دائما تجي في البيرنابو يعني. تحويل ميسي للاعب عاشرة بدل ما كان لاعب جناح صارت في مباراه 6-2 اللي امام ريال مدريد. ممكن يكون جربها في اوقات سابقه لكن لمعت بشكل واضح فكره ان دي بروين يلعب كلاعب حر امام ثلاثي وسط كان امام ريال مدريد في المباراه اللي انت قلت عنها في سانتياغو برنابو دور 16 موسم 2018-2019 أفهم 19-20 اللي هو بعد ذلك توقف بسبب كورونا. فهو دائما لما يجي المباريات الكبيرة من هالنوع يفاجئك بفكرة لأنه مشكلة بيب في كثير من السنوات الماضية أنه أسلوب لعبه واضح يعني. بيب مش من النوع اللي بيدخل المباراة وبيفاجئك أنه يعطيك الكرة ولا هو من نوعية المدربين اللي بيفاجئك وما يضغط عليك. وين تكمن المفاجأة في أنه يغير مركز لاعب يلعب فكرة مختلفة. المباراة الأخيرة كانت تمام ليفربول في الدوري مش مباراة الكأس كان فريق يعني مرعب في موضوع الكرة الطويلة. كم مرة نشوف كرة يستلمها لاعب للسيتي وراء رباعي دفاع ليفربول كرات طويلة اللي كانت تجي من لابورت من برناردو سيلفا وخلق منها مواقف هجومية كثير. فهو مدرب صعب أنك تتنبأ بالأسلوب اللي يلعب فيه ويصادف أنه ريال مدريد عنده مدرب مشكلته إذا كذا غيرت له السؤال ما يعرف يجاوب عليه لبعد فترة يعني. عانى منها ضد تشيلسي وعانى منها ضد برشلونة لما فريق يغير أسلوبه أو ينزل مباراة بشكل غير متوقع ما يكون أداء الفريق بنفس المستوى. انت خايف من بنزيما؟
والله شوف بنزيما واصل فورمه عظيمه بس كلمنا يمكن فيه شوي المره الماضيه يعني. بنزيما وصل لمرحله انه مثل ما قلت الحلقه الماضيه لما كنت تقول انه كان مفروض دخوله في قائمه دي شامب ممكن يتعبه شويتين وياخذ من عمره شيء بحكم انه تقدم في السن ولكن حاله كمال صراحه كبيره. الشيء اللي انا صدق طول الفتره الماضيه جالس افكر فيه واحاول افكر وش ممكن يصير إنه وسط ريال مدريد من أعظم خطوط الوسط في آخر 10 سنوات يعني. مو هو الأعظم هو اللي حقق الشامبيونز 4 مرات كاسيميرو ومودريتش كروس لكن تقدم فيهم العمر وحالهم قدام تشيلسي في المباراتين يعني. ممكن أستثني أسست مودريتش اللي كان حالة فردية بحت ما كان أبدا جيد يعني مع إنه إنغولو كانتي كان في أسوأ مبارياته مع إنه تشيلسي ما كان خلينا نقول وسطه عالي إلا إنه الوسط كله في ذيك الفترة ما كان يعاني كان أغلبه في ثلث مدريد. طبعا هو خلينا نقول نقطة مدرب في النقطة الأولى ما هي ما يلامون فيها ولكن تقدمهم في العمر وبيقابلون فريق أغلبه لا مركزي عندهم لعبة بدنيين مرعبين مستعدين يركضون 3 أيام مثل برناردو سيلفا ورودري. تبديلات أمس قدام واتفورد اللي كانت مباراة سيتي تحيلك أنهم هم اللي بيكونون خلينا نقول أولوية غوارديولا في المباراة الجاية. اللي أنا متأكد منه أنه مهما كان مدريد يعاني مهما كان مدريد نقاط قوته اللي تخليه يوصل بس بنزيمة وفي الأخير كورتوا مهما كان مدريد عنده خلينا نقول خط دفاع يندفع بشكل غريب مثل هدف ماونت مع أني أحب ألبه كثير لكن واضح انه الى الان او واضح انه مو بهذا الخط مدريد اللي بيبني عليه على السنين الجايه. اتوقع ممكن ديفيد ألبا يشوف ظهير يسار ما ادري صراحه بس اتوقع انه الا ما يكون في تدعيم لمدريد في هذا المكان. في نفس الوقت بشوف كيف بيتعامل غوارديولا في هذا الجانب يعني انك تفوز على مدريد نطلع مدريد مرتين في اخر مواجهتين لك ضده 2019 اليوم لنادي بتاريخ السيتي ترى مره شيء كبير يعني شيء يعني لك الكثير انك توصل مرتين نصف نهائي معدي فيها مدريد. هذا بالنسبة لك شيء كبير ولكن لو بيخوفني شيء هي قدرة التعاون ريال مدريد في هالموقف الصعب. ما راح يطلعوا من اللعبة يعني. أكبر مثال قبل أسبوعين قدام تشيلسي فايزين في أرض تشيلسي وتألق كبير ثم يستقبلون 3 أهداف وفيها يعني ما مو حتى كرة نص كرة مقطوعة من كانتي مودريتش خلالك روديغو يواجه المرة.
هذه ما تصير دائما يعني ما هو شيء مشكلة صارت أن في كل مباراة بيصير
صح بس أنها صارت قدام باريس صارت قدام تشيلسي. هذا الشيء الوحيد اللي يمكن أخاف فيه من مدريد إنه عنده ذا الشخصية أعطتني فرصة برجع ما في شيء بس تكثر عنه.
أنا بأخذ منك توقع بنهاية الحديث بس خلينا نروح للمباراة الثانية في ريال وليفربول. أنا بقول إن فرص الإسبان في هالدور تحديدا أنا أشوف إنه بيوضح اليوم على مستوى العالم أقوى فريقين على مستوى العالم اليوم هم مانشستر سيتي وليفربول اللي يتنافسون على الدوري الإنجليزي واللي يتنافسون أيضا على مستوى دوري أبطال أوروبا ولهم حضور ثابت خلال 3 أو 4 سنوات الأخيرة. فإذا ريال مدريد وفياريال عندهم فرصة أمام هالاثنين تنطلق من فكرة إنه السيتي وليفربول مطحونين طحن في الدوري يعني ما عندك مجال إنه تتهاون في أي مباراة. المباراة اللي أنت تعتقد إنه من الممكن إني أريح فيها الفريق ألعب بفريق احتياطي شيء من هالقبيل من الممكن هي تضيع عليك الدوري. لأنه المنافسة جدا شرسة، في أندية تحاول أن تتفادى صراع الهبوط، ولذلك أنا أشوف أنه ممكن فرصة في ريال تكمن هنا. طبعا الإسبان هذا الويكند عنده ما في مباريات في الدوري،
مريحين
ريال مدريد وريال كلهم مريحين بسبب إقامة نهائي كأس الملك اللي كان بين بيتيس وفالنسيا. كنت جدا سعيد صراحة أنه بيتيس فاز عشان يحب لجريني بأمانة، وحب خواكين اللي هو سجل واحدة من ركلات الترجيحية. فاللي ممكن يخدم فيها ريال هي نقطة أنه ليفربول مرهق، هو شوي مرتاح، ولكن لابد أنه يخرج من مباراة الأنفيلد بأقل أقل الأضرار. يعني أنا استوقفني تصريح شهير لأرسن فينجر لما قال أسوأ مباراة إياب تلعبها في حياتك في الشامبيونز ليج لما تكون ضد ليفربول في الأنفيلد. ويا ما عندي عانت يعني من أنها تلعب ضد ليفربول في الأنفيلد وسط الحضور الجماهيري والدعم الكبير اللي موجود عندهم. فممكن لعل ساعد في ريال أن مباراة الإياب راح تكون على ملعبه، وما بين المباراتين بيلعبون أربعة ثم بيلعبون ثلاثة، ففي بين المباراتين تقريبا ست أيام. وسط هالست أيام ليفربول بيلعب مباراة مهمة جدا ضد نيوكاسل على أرض نيوكاسل من أجل إبقاء أماله حية في الفوز بالدوري. نيوكاسل آخر سبع مباريات على ملعبه تعادل في واحدة فاز في ست، وعنده فورمة جدا رائعة في الفترة الأخيرة مع إيديها، وصل الآن للمركز التاسع بعد ما كان مهدد بالهبوط. فهذه الحسبة البدنية إرهاق ليفربول لأنه يعتمد دائما على نفس العناصر الأساسية أكثر من السيتي اللي عنده تدوير، ممكن هي اللي تساعد في ريال. لكن ترى مع كل هالعوامل ليفربول فتاك هجوميا، وإذا كانت نقطة قوة في ريال إن الجانب الدفاعي، فأنت راح تواجه ترسانة هجومية يعني من الصعب إنك تلاقي الحل. وممكن في ريال يعني يقول لك أخي أنا صمد أمام بايرن ميونخ، هذا المرعب اللي مع ليفاندوفسكي وعنده كل هالعناصر، وأنا أقدر إني أصمد أمام ليفربول. لكن الناس تتوقع أنها مباراة سهلة وليفربول كذا ولا كذا راح يأخذهم رايح جاي. أنا أشوف الموضوع فيه صعوبة قياسا بتميز في ريال الدفاعي، وقياسا بضغط المهول اللي موجود عند ليفربول اللي ما هو قاعد يعطيهم فرصة في أي مباراة يريح عناصره الأساسية.
أنا ريح قدام بنفيكا وعلي
مباراة بنفيكا هي مباراة بنفيكا لأن كان حاسمها من الذهاب، لكن توقع أن الفترة الجاية في الدوري تحديدا ما في مجال، يعني هو راح يقاتل إلى آخر ثانية. تذكر السنة اللي كانت بين السيتي وليفربول اللي هدف كومباني الشهير، وكان المنافسة بالضبط إلى آخر جولة في الدوري. الموسم هذا واضح أنه أمام نفس السيناريو، الاثنين راح يتنافسون على البطولة إلى آخر ثانية موجودة فيها.
المرعب في ذيك السنة بالي كان في 17 فوز متتالي للسيتي. يعني احنا الحين انا امس كنت ضايق صدري ان دياز ما وصل ل 13 لكن والرقم ضخم وإلى الآن صحيح. لكن هذاك فاز 17 مرة متتالية. لكن اتفق والله معك تماما، انا لو بخاف على السيتي من مباراة من مباريات الجاية برضو هي مباراة نيوكاسل، بتكون عرض نيوكاسل. نيوكاسل بيقابل الاثنين على أرضه، بيقابل السيتي وبيقابل ليفربول. السيتي باقي له برايتون خلصها، واتفورد خلصها، بقى له ليدز والفرهامبتون. على ارض الفرهامبتون هذه برضو صعبه والله، خصوصا انه الفرهامبتون بس من صعد ما في لموسم واحد، السيتي فاز عليه مرتين، يعني يا يتعثر مره يا يتعثر ثنتين كلها. ولكن ادام تراوري مشى الله يا رب يستر عليه وان شاء الله ما عاد يرجع. نيوكاسل عرض نيوكاسل برضو، او عفوا عرض السيتي، هذه برضو من المباريات اللي انا اخاف فيها على السيتي. اما بالنسبه لليفربول بيلعب قدام ايفرتون اليوم، يوم موعد تسجيل حلقه هذه بتكون خلصت، اتوقع يهبطون ايفرتون. على فكره ترى شفت الموسم هذا وعلي جالسين يتكلم عنه 19 18 ترى المباراه اللي خلت السيتي يتقدم في تصدر ترتيب الدوري كانت مباراه قدام ايفرتون انتهى التعادل. وتذكر اللي فرق فيها اللاعب الفنان كان بيرنارد لاعب الشارق أمس، هو اللي فرق فيها، وكانت بس في الجوديسون بارك ما كانت في الأنفيلد.
أكيد ما عندهم مجال يتنفسون ليفربول أبدا يعني.
لا بس كان فيه
خانق جدا.
بيهبط هذا.
وديربي يعني هو بعيدا عن الهبوط هو بيكون جدا سعيدا يخسرك بطولة الدوري.
ثم بعد ذلك يقابل نيوكاسل مثل قلت، توتنهام على الأنفيلد، أتوقع ليفربول بيعدي. أستون فيلا برضو نفس الشيء، ساوثهامبتون والفرهامبتون الأخيرة، يمكن نشوفهم لاحق لنهاية الدوري.
طيب وأمام في ريال؟
شوف أنا عندي دائما أبو علي مضرب مثلين في أخذ الضغط وأسلوب الضغط العالي إلى أعلى جودة في خلينا نقول أدائه في آخر ثلاث سنوات. طبعا هم في آخر ثلاث سنوات كانوا الأبرز، ولكن أنا أصلا ما عمري شفت أحد يضغط أحسن منهم أمانة. يعني حتى غوارديولا في سنين كان يعتمد على هذا الأسلوب، وطول عمره من بدأوا يعتمد على هذا الأسلوب. ودائما غوارديولا كان يتكلم أنه النقطة اللي فرقت في حياته اللي هي مسألة إقناع لعيبة عظماء في الخصال الهجومية أنهم يدافعون عن طريق الضغط، وضرب مثال بتشافي وبنيستا وميسي أنهم كانوا فتاكين في الضغط. ولكن أنا ما شفت في حياتي أحد يمارس الضغط بإتقان كثر يورغن كلوب، هذا رقم واحد بكثير، يعني لا مو طبيعي في ذا الجانب. وبعد ذلك أضيف منظومة البايرن بما فيها فلك قبل ما يرحل، لما عدى فياريال مبارتين في هذا الجانب عطتني ذا المؤشر أنه هذا الفريق مهيئ مع أوناي إيمري أنه يعدي، خلينا نقول مسألة الضغط وأنه يعدي هذه الأمور. لكن تظل أنه الفارق الكبير ما بين أي نادي آخر لليفربول أنه عنده على الأقل 3 هدافين في الملعب، هذا الهامش الأدنى ترى أحيانا تزود. فمسألة أنه ليفربول ما يوصل، لا ليفربول بيوصل كثير، وهذا الشيء صار في مباراة سيميوني الشهيرة 2019 اللي برضو قبل ما توقف كورونا. لكن أوبلاك قدم مباراة عمره، يعني 9 تصديات كانت كلها من داخل منطقة الجزاء وكان شيء عظيم، فيحتاجون هذه النقطة الاستثنائية اللي تعطيك النفس أنك تكمل المباراة. لكن أتوقع أنه ليفربول بيتأهل، هذا اللي أتوقعه، مع أني ما أتوقع أنه خلنا نقول بتكون مباراة سهلة مثل ما قلت. فعلا أتفق معك، ما راح تكون مباراة سهلة لأنه فريق يتأهل المرة الثانية في تاريخه يطلع نصف نهائي مثل ما طلع أعتقد عام 2004 لما قابل أرسنال، أو عفوا 2005 قابل أرسنال، وبعد ذلك طلع برشلونة وأرسنال على النهائي. ولكن تظل مباراة تاريخية لأي فريق راح يلعبها صراحة.
من بيوصل فاينل؟
أنا وياك وقت القرعة كنا في جروب واتساب عند العيال وقلنا ليفربول والسيتي بيوصل النهائي. وأتوقع لا، ما زلت أتوقع
ليفربول والسيتي نفس توقعي،
لكن عندي كذا شعور أن الشامبيونز ليفربول، شعور
الدوري للسيتي،
الدوري للسيتي بحول الله وقوته، شعوري يطلع خطأ وتصير كلها للسيتي.
وتوقع شيء والتمني شيء آخر، ولا ودي والله ريال مدريد وفي ريال نهاية إسبانيا كده تكون جدا جميلة.
أوه والله بتلعلع في تويتر هذا دوريكم مشغلين عنه
بالضبط. لكن أعتقد أنه لا، المنطق يقول أن السيتي يعني كفريق كمنظومة أجهز من ريال مدريد، وليفربول عنده أفضلية واضحة على في ريال وعلى كثير حتى من الأندية في هذا الموسم. وميزة ممكن ليفربول أنه وصل إلى النصف الثاني من الموسم في أعلى فورمة ممكنة، اللي شافه في المباريات الأخيرة مرعب مرعب جدا ليفربول. لكن خلينا ننتقل من الملف الأوروبي إلى الملف المحلي، وفي سؤال مهم جدا أنا بصراحة ما عندي له إجابة، لكن بشوف إذا عندك إجابة للسؤال هذا ولا لا. تكلم اليوم عن الهلال، الأهلي، النصر، الاتحاد، الشباب، 5 أندية الكبرى، الجميع غير مدربه أثناء الموسم بدءا من الاتحاد لما جاب كونترا مكان كاريلي، النصر غير إلى أن وصل إلى ميغيل روسو، الهلال راح جارديم وجاء رامون دياز، الأهلي موجود اليوم سيبولدي بعد بسنكاس اللي كان موجود في الفترة الماضية، وسومو ديكا جاء بعد المدرب السابق اللي هو شاموسكا. فتكلم عن مدرب يأتي في منتصف الموسم، في الغالب ليس دائما هو يأتي لكي يكون مدرب مؤقت، في بعض الأندية تعين المدرب في منتصف الموسم لما تكون خلاص الأمور خرجت من يدها، من أجل أنه يتعرف على الفريق، يفهم حالة الفريق بشكل أفضل، وتروح معاه الموسم الجاي لمنافسة أقوى واستعداد أفضل للموسم الجاي. وهذا مثل ما قلت لك يطرح سؤال مهم جدا، شوف إذا عندك إجابة له ولا لا، متى يتحول المدرب المؤقت إلى مدرب دائم؟ وش هي المعايير أو الأشياء اللي تمسكها في يدك تبني عليها وتقول والله هذا مدرب مفروض يستمر وهذا مدرب مفروض ما يستمر؟
شوف انت تسوي تقول انشيلوتي ما يضيع الا جبت السؤال من برا المنهج. انت شفت اذا السؤال من برا المنهج ما اتفقنا عليه في محاور الكلام. وش هو اللي يخلي المدرب مؤقت مدرب ثابت؟ انا اعتقد نقطتين او خلينا نقول سببين هي اللي تحدد بالنسبه لي وش معيار استمراريه مدرب. هل هو مستمر معك للسنه الجايه او انه واحد وبيمشي؟ في ظني انا شيئين، اولا الاسلوب هو زبدة كل شيء، يعني وعلي في بعض المدربين أسلوبه يخليك تثبته حتى لو نتائجه صفرية. تو أنت قلت أفضل الناديين في العالم ليفربول، ليفربول الموسم الأول السيتي يلا يلا تأهل تشامبيونز، يلا يلا تأهل تشامبيونز، وطلع صفري البطولات وبنتائج تاريخية، خذ من إيفرتون 4، خذ نتائج مرة ثقيلة يعني، وأتذكرها زين ذيك السنة، وكانت سنة خلنا نقول واضح الأسلوب بس النتائج ما بعد بانت، سنة سيئة جدا للسيتي. ولكن لو تسأل أي واحد يعرف مان سيتي زين وتقول هذه السنة اللي هي 17-16 هل هي أفضل من السنة اللي قبلها 15-16 اللي هي حقق فيها السيتي الكاس على ليفربول وفقط مع بليغريني، هذه فيها بطولة، لكن هذه ما فيها ولا بطولة، هذه فيها مركز ثاني في البريمير ليج. أعتقد ما خانتني ذاك، لا برضو كانت كلها الظالمة مركز رابع، ولكن خلنا نقول في كل الأحوال كان السيتي هنا ما أخذ بطولة وهنا ما أخذ بطولة. بيقولك أكيد سنة كوارديولا، لأن الأسلوب كان واضح، الأسلوب كان واضح أنه تحتاج تدعيم عناصري تقلل هامش الأعمار تحديدا في الأظهرة، وهذا اللي صار فعلا لما باع أربعة أظهرة كوارديولا ووقع مع والكر ودانييل وبنيامين مندي، وخلنا نقول حول واحد مثل ديلف وزينشيكو إلى أظهرة، يعني واحد كان محور واحد كان طرف أيمن، فبان أنه بس هذا الفريق بالدرجة. أتذكر كان في تقرير عظيم لذي أتلتك كان يقولون أنه من جزء كبير من المباريات إن ما خانت الذاكرة كانت يتكلمون عن 16-17 نقطة، لو أنه واحد مثل إيدرسون كان في الموسم الأول كان السيتي بيتحسن. هذا كله كان مبني على كمية الأخطاء اللي وقع فيها برافو، ترى ما هو من حالة البناء اللي هي عظيمة جدا عند إيدرسون. فكان بصمة الأسلوب هنا هي الثابتة، أنه غوارديولا بيستمر موسم ثاني، مو بيستمر موسم ثاني وبس، بتبني عليه كل مشروعك الحديث. وأنا هنا أضرب مؤشر أنه مان سيتي لما غير شعاره اللي هو من الصقر هذا إلى السفينة تغيرها في نفس الموسم، فكان واضح أنه هذه معالم مان سيتي جديد، ما بعد يايا توري وأغويرو وجيل الدوريين اللي جت ورا بعض إلى اللي هي المرحلة الأولى من الاستثمار الإماراتي فيها، هذه المرحلة الجديدة لمرحلة غوارديولا. فالأسلوب هنا هو اللي ثبت غوارديولا، أنه هذا الرجل عنده هوية واضح، أسلوبه من يتطور بيأكل الأخضر واليابس، هذا اللي فعلا صار. الجانب الآخر المدينة اللي جنبه ليفربول جلس ثلاث سنوات ونص، يعني موسمه الأول خذ أعتقد الرابع وكان بطل الدوري ليستر، ومع أنه يعني خلينا نقول ما جاء في بداية 2015، بداية الموسم كان براندن روجرز هو المدرب. الموسم الثاني برضو خذ أعتقد الثالث أو الرابع ليفربول. الموسم الثالث خسر خسارة تجيب الاكتئاب، يعني هو بالنسبة له ككلوب يعني خسر نهائيات منها نهائي الشامبيونز وخسر كثير، وقبلها كان خسر كأس الاتحاد الأوروبي، قبلها بسنة كان خسر قدام سيتي بالمنتيات كابليرو استبسل، فكل شيء كان يبحث عن كبش فداء. خذ هذا المدرب قله باعتبارنا نحس، باعتبارك بتسوي نفط الفريق نفسي، باعتبارات هذه كلها، ولكن كان واضح أن أسلوب يورغن كلوب هو اللي بيخليه يثبت، هو اللي بيبني عليه ليفربول الجيل الجديد، وفعلا الأسلوب ثبت. فأنا بالنسبة لي أنا الأسلوب واحد والهدف اثنين، هالثنين إذا قدرت توازنهم في مدرب بيستمر. كوزمن كونتر من الأسماء اللي اليوم وارد أنه يستمر في حال حق الدوري، وهو على الأغلب أنه بيستمر. نفس الشيء رامون دياز، دياز ممكن يستمر حتى لو حق أي بطولة، حتى لو خذ الفيحة الدوري، عفوا لو خذ الفيحة كأس الملك وحق الاتحاد كل نقاط القائمة، وارد جدا. ليش دياز هنا يستمر؟ لأن الأسلوب هو اللي بيخليه يستمر.
خلني أعلق على بس الكلام اللي قلت وبعدين نروح لهم نادي نادي بالتفصيل. أنا أتفق معك في الكلام اللي أنت قلته، يعني أنا كنت مسجلها هنا اللي هي نقطتين رئيسيتين هي اللي تحدد الموضوع، القدرات والأهداف. نتكلم عن القدرات، تقدر تأخذها على شقين، العمل، عمل المدرب اللي أنت كمجلس إدارة تشوفه، تشوف نوعية التمارين اللي هو يؤديها مع اللاعبين، عملية تطوير اللاعبين، عملية استكشاف المواهب وكل الأشياء الثانية، الشغل اللي ما يشوفها إلا أنت داخل النادي، اللي ما يقدر المحلل ولا يقدر الصحفي أو الناقد أنه يطلع عليه، وإنما أنت كمجلس إدارة تكون أقرب الناس إليه. لكن النقطة الثانية اللي يقدر الجميع يقيس عليها اللي هي المسيرة، السي في. لما يكون عندك مدرب باسم كبير ونجاحات كبيرة، بلا شك أنه ثقتك فيه تكون أكبر أنه يعطى فرصة لموسم قادم. أنت تكلمت عن غوارديولا، موسم الأول ما كان ناجح مع السيتي، لكن الناس تعرف من هو غوارديولا، وأثبت الرهان على بيب نجاحه العظيم اللي صار بعد ذلك. الصورة بشكل أوضح ظهرت عند ليفربول الموسم الماضي، كان موسم كارثي على الأقل إلين الشهرين الأخيرة من الموسم. ليفربول كان حتى برا الشامبيونز ليج اللي هو اليوم مرشح أول للفوز بها، كان من الممكن ما يلعب الشامبيونز ليج لأنه كان متأخر جدا في سلم ترتيب الدوري، ومع ذلك إدارة ليفربول صبرت عليه ومنحته فرصة لموسم تالي اللي هو الموسم الحالي اللي حنا فيه. الرجل فاز بالكارلين كاب، والآن موجود في نهاية كأس الاتحاد الإنجليزي، وعلى بعد نقطة من مانشستر سيتي متصدر الدوري، وعنده فرصة كبيرة أن يكسب دوري أبطال أوروبا. هل إدارة ليفربول كانت راح تمنح كلوب كل هالوقت لولا أن كلوب، لولا أن الرجل اللي عنده نجاحات كبيرة على مستوى الدوري الألماني، على مستوى تشامبيونز ليج في فترات سابقة اللي كان مع دورتموند، أو حتى فوزه مع الفريق بدوري وتشامبيونز ليج في وقت سابق، فأكيد أن الشيء هذه كلها تشفع لك. النقطة الثانية وهي المهمة جدا هي موضوع الأهداف. أحيانا قد يأتي نفس المدرب، وبنضرب أمثلة بعد شوي على هالموضوع، نفس المدرب يجيك في فترة أهدافك فيها تختلف عن أهدافك في المرحلة الثانية. ممكن أبرز مثال اليوم سمو ديكا. أهداف الشباب في تلك الفترة اللي أتى فيها سمو ديكا في المرة الأولى هي مختلفة عن أهداف الشباب اليوم. الشباب في تلك الفترة ما كان مطالب أنه ينافس ويفوز بالدوري. الشباب اليوم بعد موسمين ينافس فيها على الدوري ويقترب من المناطق يعني المراكز المتقدمة، أكيد أن الموسم القادم يستهدف أن يفوز بالدوري، والأهداف هي اللي تخليك تأخذ القرار. فلذلك ما تقدر تقول أن الموضوع هو متشابه في كل الأندية، لأنه هدف هالنادي مختلف عن هدف هذا النادي. من الأسماء اللي ذكرتها لك في البداية، ممكن خلينا نبدأ مع رامون دياز.
خلينا نبدأ مع الشاب وعلي بدأ حكم.
طيب خلينا نبدأ مع الشباب.
وش اللي يخليك تقول أنه الشاب اللي استلم سمو ديكا في ذاك الوقت أهدافه، خل الإمكانيات ممكن إحنا نتفق أن تختلف أهدافه تختلف عن هذا الشاب.
وشوف سمو ديكا درب الشباب موسم 2018-2019، حقق مركز خامس في الدوري، كان أعلى من الهلال والنصر اللي تنافسوا على اللقب في ذلك الموسم، وكان أمام التعاون والأهلي اللي كانوا مركز ثالث ومركز رابع، وكان الشباب في المركز الخامس. أنهى الموسم كأقوى خط دفاعي في الدوري ب 25 هدف من 30 مباراة، لكنه تعثر في نصف عدد مباريات الموسم، 15 مباراة ما بين 6 خسائر و 9 تعادلات، خلته يكون يعني على الأقل عنده فارق 16 نقطة عن الفريق اللي هو النصر اللي فاز بالدوري في ذلك الموسم. أنت تعرف في ذلك الموسم كان في عملية دعم كبيرة جدا للأندية، تعاقدات كبيرة، وممكن الشباب عناصريا في ذلك الموسم ما كان عنده ذات الزاد البشري اللي تقدر تقارنه باللي مثلا موجود في الهلال أو في النصر، تحديدا الفريقين اللي نافسوا على الدوري إلى نهايته. فأعتقد أنه الموسم الماضي للشباب كان مركز ثاني، ولولا المباراة اللي انطرد فيها بانيقا كان من الممكن أنه حتى يفوز بالدوري. الموسم هذا في فترات من الموسم كان قريب جدا من أنه يعني يروح باتجاه أنه يتصدر الدوري ويحافظ على صدارته ويستهدف فعلا يفوز بالدوري هذا الموسم، لكن صار عنده تراجع خاصة عن النصف الثاني من الموسم، واللي أدى بعد ذلك إلى قالة شاموسكا. وجهة نظري أن الشباب في الموسم القادم بعد موسمين نافس فيها، لابد أن السنة الجاية حتى لو ما تحقق الهدف، حتى لو في نهاية الأمر الشباب أنهى الموسم في مركز ثاني ثالث رابع، أنت لابد أنك تبني في الصيف استراتيجيتك تعاقداتك ومشروعك على أنه الفريق الموسم الجاي هدف أساسي ورئيسي بالنسبة له أنه لابد أن يفوز بالدوري. هل سمو ديكا هو المدرب الملائم أن يوصلك لهذا الهدف؟ أنا أعتقد لا. لو بنرجع شوي بالزمن نشوف المدربين اللي دربوا الشباب في آخر 4 سنوات، مثل ما قلت لك سمو ديكا هو الوحيد اللي صمد لمدة موسم كامل. واحدة من مشاكل الشباب في تلك السنوات أنه كان يبدأ الموسم بمدرب بأمانة هو أقل من الأسماء الكبيرة اللي موجودة اليوم في أندية أخرى. ممكن يقول لك البعض كوزمن كونترا مش اسم كبير قبل يجي الاتحاد، لكن دائما أنت تقيس على، ما تقيس على الحالات الفردية، تقيس على النماذج المتكررة. إنه أنا أروح باتجاه نجي مدرب قدير وعنده سي في، مثلاً سي روي فيتوريا في النصر، زي الهلال لوتشيسكو، زي رامون دياز الآن في الهلال، الأسماء اللي عندها سي في وتاريخ كبير. مثل ما قلنا سمو ديكا موسم 2018-2019 عنده بطولة دوري واحدة، 2015-2016 في الدوري الروماني لعبوا 26 مباراة، تعثر في 12 مباراة منها، يعني كان باقي المباراة يكون نصف عدد مبارياته في الدوري هو متعثر فيها. لما قلنا 18-19 مع الشباب هو تعثر في 15 من 30، يعني النصف، فتقريبا ذات النسبة مقاربة صارت له في الدوري الروماني، لكن فارق المنافسة خلاه يكسب الدوري حتى هو عنده هذا العدد من التعثرات. الموسم اللي بعده 2019-2020 درب الشباب الأرجنتيني خورخي الميرون. بيقولك واحد عنده فاز بلقب الدوري الأرجنتيني، صحيح، لكن الدوري الأرجنتيني في تلك السنة استثنائيا لعب بنظام مجموعتين، كان كل مجموعة تلعب 16 مباراة فقط، وبعدين أول مجموعة هذه مع أول مجموعة هذه يلعبون فاينل، واللي يفوز يأخذ اللقب الدوري، وفعلا كسب الدوري بهذه الطريقة. السنة اللي بعدها درب الفريق كاشينيا، أعتقد أنه برتغالي، عنده لقب دوري واحد في المكسيك اللي هو دوري كلازورا، تكلم عن 17 مباراة دوري، بعدين مرحلة خروج مغلوب من 8 أندية 8-4 نهائي وفانس وكسب بطولة الدوري. والموسم الماضي الفريق درب شاموسكا اللي ما عنده ولا بطولة دوري طوال تاريخه. لو بترجع تشوف كل هالأسماء بعيدا عن قيمتها كاسم وتاريخ، ما عندها نجاحات كبيرة على مستوى بطولة الدوري. ممكن البعض يقول لك برودوم لما درب الشباب وحقق مع الدوري موسم 2011-2012 إذا ما كنت مخطئ،
صحيح،
ما كان عندنا لقب دوري واحد على مستوى الدوري البلجيكي وجاء ونجح مع الشباب. هل الدوري اليوم هو الدوري السابق؟ هل وضعية الهلال تشبه وضعية الهلال في تلك السنة؟ النصر، الاتحاد، لليوم ثلاث الأندية هذه هي اللي بوضوح أعلى منك كإمكانيات وأكثر منك قدرة على أنها تنافس الموسم القادم. بالتالي أنا أشوف أنه مشروع الشباب لابد أن يبدأ من مدرب اسم كبير جدا يرتكز عليه الفريق، وبعد ذلك يبني حوله هذا الفريق وهذه العناصر اللي موجودة عنده. أنا أشوف أنه الشباب إذا يبغى يفوز بالدوري الموسم القادم يحتاج اسم بمثل ما قلنا بتاريخ وسيفي أكبر من سوموديكا وأكبر من الميرون وأكبر من كاشينيا وأكبر من شاموسكا. مدرب مثل ما أنت اليوم قدرت تجيب اسم لامع وبارز والعالم كله قال أنت كيف قدرت تجيب واحد سيبانيقة، تحتاج أنك تجيب مدرب بذات الاسم بذات القيمة. مدرب أقدر أقولك بثقة أن الموسم الجاي إذا بقولك منهم أفضل ثلاثة مدربين في الدوري واحد منهم يكون مدرب الشباب. ليش؟ لأنه أنت مهما تعاقدت مهما جلبت صعب أنك تكون سكواد فريق أعلى من اللي موجود عند الهلال. صعب مهما زادت ميزانيتك الموسم القادم يظل الهلال عنده خطوة قدام عليك، لأنه جالس يبني من سنوات وعنده عناصر تمرسوا لسنوات وعنده ضخ مالي يقدر يجيب لاعبين ممكن مهما أنت ترفع مستوى تعاقدت هو يقدر يطلع المستوى أعلى منك. ذات الأمر ينطبق على النصر، ذات الأمر ممكن نوعا ما ينطبق على الاتحاد. فبالتالي فرصك في المنافسة أمام هذه الأندية تنطلق من أنك تجيب مدرب يدير هذه المنظومة ويقدر يصمد يا رجل على الأقل إلى نهاية الموسم. يعني الثلاثة اللي ذكرتهم لك الميرون وكاشيني وشاموسكا واحد منهم كان يكمل الموسم، كان الفريق يصير عنده انهيار في وسط الموسم ويضطر الإدارة بعد ذلك أنها تمشيه. اللي يدعم هالفكرة أنه الشباب الثابت والمؤكد أنه وقع عقد تأجير أرض النادي بعشرين مليون، وفي أحاديث صحفية كثيرة جدا وهي قريبة إلى الصحة، يعني استنادا على المصادر اللي طلعت منها الأخبار أن الفريق بيوقع عقد رعاية يصل إلى 100 مليون في الموسم القادم. يعني تتكلم عن 120 مليون إضافية عن ميزانية النادي اللي كان شغال عليها هذا الموسم. الشباب الموسم الماضي بما أنه ميزانية هذا الموسم لسه ما أعلنت، عندي عادة تعلن بنهاية الموسم، لكن الموسم الماضي 2021 الشباب كان مجموع إيراداته من كل المصادر سواء الدعم الحكومي ولا الإعلانات ولا الحضور الجماهيري ولا غيرها 184 مليون. فأنت تتكلم الآن عن 120 مليون إضافية، يعني في أسوأ الأحوال أنت بتصل إلى 300 مليون في الموسم القادم كميزانية. هذا يعني أنه أنت عندك قدرة أكثر على أنك تتعاقد مع لاعبين أفضل، متوقع أنه بتجيب مدافع أفضل من ياغو سانتوس، متوقع أنك بتجيب مهاجم أفضل من جون ماري، ومتوقع أنه بتدعم الفريق تدعيمات حقيقية وقوية تخليك تنافس الموسم القادم. هل الفريق بهذا الشكل أو التصور سوموديكا هو المدرب الملائم أنه يقوده؟ أنا وجهة نظري لا. في حالة الشباب أنا أقول لك النتائج لابد أنها ما تخدع، خاصة النتائج البدايات. تعرف زين بداية ميكالي مع الهلال كيف كانت وما الذي حدث بعد ذلك؟
والله أنا كان باين من بداياته.
فرأي رأي في سوموديكا أن الموضوع هو مرتبط أكثر بالأهداف.
شلون أتفق معك؟
مش المدرب اللي بوصلك الهدف الكبير اللي أنت تطمح إليه الموسم القادم.
بس في شيء ما يتحمله صراحة سوموديكا.
اللي هو؟
اللي حالة الفريق ما يجي.
الموسم هذا؟
نعم. يعني. أتكلم ما هو على الحالة اللي تركها شاموسكا، لأنه برضو ما يلام عليها شاموسكا. الحالة اللي خلينا نقول خسر فيها الشاب الكثير من عناصره وبيخسر على السنة الجاية. يعني شاب طيلة السنين الماضية لو كان من الأندية اللي خلينا نقول كون لها عمق في تشكيلته، وأنا هنا أقصد بعمق إنك ما ينفع تلتفت على الدكة ما تلقاك إلا اسم واحد تحطه في كل مكان. يعني غالبا تبديل الشباب الهجومي في كل هذا الموسم يا ترك العمار يا نواف العبد، ونواف جزء من كبير من وقت إصابات، وترك عماد ترك العمار جزء كبير جدا من موسمه لعب في مكان ما له علاقة فيه، يعني الولد ظلم كثير فيه. ف الشيء اللي ما ينام فيه سوموديكا ولا ينام فيه شاموسكا انك ما تخسر واحد مثل إيجار في نصف الموسم وتعوضه بواحد مثل جون ماري له 9 شهور من ايقاف الدوري الصيني ونهاية الدوري الصيني ما شارك ولا لعب كوره وتفقده، ولا تعوض واحد مثل إيغور روسي ياغو سانتوس، ولا تفقد واحد مثل احمد شرحيل على السنه الجايه. يعني كل هذه العوامل هي خارج ايادي هذول المدربين. لو ان الشباب صارت فيه خلينا نقول عمليه عمل تراكمي لتعزيز عمق هذا الفريق مع ثبات أساساته، أنا أتكلم أساساته لو هي إيجالو وإيغور روسي، أوكي إيغور روسي يتنازل عنه ولكن إيجالو وأحمد شرحيلي هذه أساسات ما تتركها. بعد ذلك تبدأ تحسن نفسك على مستوى العمق، تبدأ تأخذ أفضلية إنك تحسن تستعين تغير بعض العناصر الأجنبية وتأخذ فيها خلنا نقول عملية صعود أو خلنا نقول تحسين في الجودة مثل ألفريد ندياي أول اسم ممكن تغير في الجانب، ولكن هذه النقاط ما راح يتحملها واحد مثل شاموسكا اللي ممكن في ظني أنا يجلس شاموسكا للسنة الجاية إنه قادر يسير المجموعة
سميه ترس تشابه
صحيح اللي ممكن يخليه يمشي أو عفوا يستمر إنه ممكن يسير هذه المجموعة بأسلوب بحكم إنه يحب يلعب في السناتر، ومع ذلك خلنا نقول ما يبتعد عن مناطق خلنا نقول السعودي دوري أبطال آسيا وحتى كونه وصافة الدوري وحتى إنه ينافس على الدوري.
يعني أنت تفترض أن الهدف راح يكون مركز آسيا مش الفوز بالدوري؟
أنا ما أشوف من المنطقي إن الشباب السنة الماضية اللي كان فريق قريب جدا من بطولة الدوري وخسر الكثير من عناصر هذه السنة وإلى نصف الموسم وهو كان قريب جدا من صدارة الترتيب إلى نصف هذا الموسم وفاز على الاتحاد في جدة وفاز على الأهلي في جدة وتعادل مع الهلال ما خسر وقدم مباراة جيدة جدا إني بخليه هو المرشح لبطولة الدوري على السنة الجاية، ولكن بعد ما شيل منه يقال وبعد ما شيل منه أحمد شرحيلي أنا مرة ما أتوقع هذا الشيء منطقي، هذا كله كوم بالي. ومثل ما قلت
بس أنا حيكون عندي ميزانية أقدر أتعاقد،
هذا بيرجع النقطة اللي أنت قلتها، حتى لو صرفت
يعني أقدر أجيب سنتر كبير وأكمل معاه بلاعب ممتاز زي حسن تنبكتي
وأقدر أجيب مهاجم بس في نفس الوقت ما راح تملى دكتك في لعيبة خيارات. يعني النقطة اللي أنت تكلمت فيها أنك مهما صرفت ما راح تصير مثل الهلال ولا راح تصير مثل زاد النصر اللي عندهم عمق في التشكيلة، وش اللي يخلي الهلال الغني بهالعمق في التشكيلة إنه مستحيل يخسر أحد. يعني مثلا
طب ومع ذلك الاتحاد اليوم هو متصدر الدوري.
صح انا معك اتفق
معناته في فرصه
بس
لابد ان نقاتل على هالفرصه.
ما تتوقع ان السنه الجايه الاتحاد مهدد انه ينصدم بهامش العمر مرتفع وان الدكه خاليه؟
ممكن
هذا شيء وارد جدا
صحيح،
ولكن انا في نفس الوقت الشباب ليش اقول انه بيكون شيء فوق طاقه سومديك انه خلينا نقول يطالب بالدوري انك ما وفرت لهذا الشيء في ارض الملعب. لا انت اللي استقريت ثلاث سنوات متتاليه تفقد عبد الله الخيبري ثم تفقد عبد المجيد الصليهم ثم تفقد حتى بهبري ثم السنة الرابعة تفقد عبد الله الحمدان والسنة الخامسة تفقد أحمد شرحيلي. هذه خمسة أسماء محليين كلهم يا أساسي يا شبه أساسي. عبد الحمدان لعب أساسي، واحد من الخيبري أساسي عندك اليوم وأساسي في السنة اللي فقدتها، واحد عبد المجيد صليهم لو أنه على الدكة اليوم أكيد أنه بيضيف لك شيء، يعني على الأقل أفضل بكثير من الموجودين في الدكة. واحد من أحمد شرحيلي هو أفضل سنتر سعودي السنة الماضية، واحد من عبد الحمدان كان مهاجمك الشاب الأساسي اللي أنت تبني عليه. هالخمسة أضف عليهم إيغور روسي وضح عليهم أي قالوا أنت جالس تفقد عمق فريقك بشكل سنوي والكل جالس يتفرج، فأنا ما راح أقدر أقول بيد المدرب تجاوز كل هذا وحطني أبي أنافس على الدوري لاعتبار واحد أنه حتى لو كملت تشكيلته خلنا نقول حضروا سبعة أجانب بأعلى جودة وفي نفس الوقت نسجموا كلهم هذا شيء صراحة نادر جدا، إلا أنه بيكون عندك نقص في الدكة، إلا ما تمر أيام تحتاج كثير من التغيير تحتاج كثير من التدوير بحكم انك بتكون داخل دوري ابطال اسيا في بدايه الموسم وبتحتاج انك تضيف خياراتك المحليه اللي في الدكه، وهذا الشيء اللي اكيد ما راح يملكه سوموديكا. انا ماني بصراحه خلينا نقول مفتون في سوموديكا ولا اشوف انه مدرب كويس وعالي وبياخذك لسنين قادمه، ولكن في نفس الوقت ما راح اطالب انه يحقق بطوله الدوري على هذا العمل. يعني ما ادري اكيد
اذا انا عندي كل هالمشاكل انا عندي خيارين، يا استسلم اقول انا ما راح انافس على الدوري خلاص خل المدرب اللي اقل امكانيات هو اللي يمشي الفريق، أو أقول لا بنافس على الدوري وبجيب مدرب يقدر يعالج لي كل هالمشاكل. ناخذ نموذج حي وواقعي، تكلم عن اللاعبين اللي طلعوا، عبد الله المالكي سعد عبد الحميد طلعوا من الاتحاد، تكلم عن إصابات وعن نقص في دكة البدلاء، حجازي كم صار غايب، كورنادو اللي كان مكسر الدنيا في بداية الموسم كان غايب، لكن لأن عندك مدرب جيد قدر ينسيك كل هالمشاكل وكل هالغيابات. أليس من حق الشبابيين أن يقول لك أخي جيب لي مدرب كبير بارع عند الحلول عند القدرة على أنه يوجد حلول لكل المشاكل هذه وروح السنة الجاية نافس على الدوري؟ أنا معلش أشعر أنه فكرة أنه أنا ما بنافس على الدوري وسوموديك يكمل فيها نوع من الاستسلام. يعني
هي مو استسلام، هو واقع ما تقدر تصادم.
توقع البلطان بيكمل موسم آخر هو يرى أن الفريق ما راح ينافس على الدوري؟
بخلني وعلي بأرجع للمثال الاتحاد. الاتحاد عنده أعظم حارس مع الدوري خلال فترة الأجانب كلهم، يعني حارس حتى والفريق عنده
معدلات جيدة تقل في تاريخ الدوري كله.
عنده قراهي بياخذ كل الخطوات. الاتحاد عنده لعيبة أطراف ثلاثة، يعني ثلاث لعيبة كلهم عاليين في السرعات، منهم اثنين يقدمون أفضل موسم تاريخهم على الاتحاد، عبدالعزيز بيشي والعبود، هالثنين تحديدا هذا أفضل موسم في تاريخهم على الاتحاد. الاتحاد في يناير أضاف حمد الله هداف تاريخي لهذا الدوري، أعلى سقف تهديفي في تاريخ هذا الدوري. الاتحاد في نصف هذا الدوري أضاف فريبي أندريا جالس ياخذ أبغريت، يعني خلنا نقول الفريق اللي دخل به في هذا الموسم. ولما خسر عبديال المالكي وكريم الأحمدي اللي عوضهم واحد جاي من الدكة برون هنريكي، فعلى الأقل عنده عمق. بينما أنت كنادي مثل الشباب لما خسرت واحد من إيغور روسي رحت جبت ياغو سانتس، لما خسرت واحد من ريجالو
كان أضبط الأمور المالية منتصف الموسم الوعد الموسم الجاي.
هي الأحلام زينة، لكن أنا ودي أشوف شيء على الموسم الجاي. مثلا أنا جالس أشوف ألفريد أندياي 3 سنوات في الشباب، هل هو يستحق براتبه العالي كون ثاني أعلى راتب؟
قضية راتبه عالي،
ثاني أعلى راتب،
النادي ما يقدر يمشي لأن راتبه عالي.
أنا كلامي ثاني أعلى راتب في هذا الفريق بعد بإيفر بانيجا هو ألفريد أندياي. طبعا هو يستحق أنك تتوقع معه في هذا العقد. طبعا هذا غير نذكر بكر تراوري ما خليتي ذاك برضو كان راتبه عالي، سيبك راتبه عالي. أنا مستعد أكمل بهذا الدوري لو جبت صفقات كلها بوزنية خلنا نقول باولينيو وكارلوس جونيور، هالثنين تحديدا لو شاب أضاف لهم أقولك ممكن ينافس، ولكن يكون هدفه الأول الدوري يحتاج الكثير من العمل. يعني يحتاج انك تجيب لعيبه محليين جيدين تجلسهم في دكاتك، تحتاج انك ما تخسر عناصرك، ولا هذا الشيء صراحة اللي استغربه.
يعني انت رايك انه يستمر
من هو سوموديكا؟ انا من رايي انه لو استمر ما راح اطالبه بالدوري.
لا بس انت بيدك اليوم القرار
على ذا الامكانيات،
نمشي عليهم نادي نادي
أكيد.
كل نادي كل واحد يعطي رايه
على ذا الامكانيات. على ذا الامكانيات
اتوقع الموسم الجاي يقول لك 120 مليون زياده على ميزانيه الموسم الحالي.
اذا تحسن الفريق فيتحسن التشكيل تغير تخلي 3 سناتر اوكي يمشي. لكن إذا بنت ما راح تحسن، ما راح تضيف لفريقك لا عنصر محلي ولا عنصر أجنبي، التحسين اللي بيجي غالبا ما راح يكون حسن سوموديكا. أنا هذا اللي أتوقع. تذكر لما الشباب مشى سوموديكا وجاب الله يعطيه اسمه الأرجنتيني اللي ذكرنا قبل شوي،
خورخي الميرون
ووصل لمباراة أعتقد الشعلة اللي كانت في كأس الملك وخرج منها، ذاك الوقت كان ينقل نفس الكلام نحن نبغى ناخذ أبجريد ونبغى نجيب دوري، بينما لا الإمكانيات يعني عدا إيفر بانيجا ما كان في أي شيء يشير أن هذا النادي ممكن يجيب دوري. واستمرت نفس الفكرة كل سنة، أعطني أفضل لاعب محلي في الشباب ويخرج، وبتكمل على السنة الجاية مع الأسف مع أحمد شرحيلي. ففي الشباب مشكلة أكبر بكثير من يد المدرب، أن هذا النادي يفقد الكثير من إمكانياته لأسباب إدارية غالبا ما هي أسباب خلنا نقول فنية.
إذا أنت رأيك نفسه مديكة
إيه على ذا الإمكانيات أكيد يعني.
أنا قلت رأيي إنه يمشي. طيب خلينا نروح ل واحد انت تحبه بالحيل اللي هو رامون دياز.
مين ما يحب دياز يا والي؟
اعتقد انه دياز ما هي ما
انا اقول
دياز ما راح نختلف، لكن خليني بقول نقطه مهمه جدا.
سلامك ابو عينه 13 مباراه الثاني
12
عفوا 13 مباراه بدون خساره
صحيح 12. هو كان عنده يقدر يعادل الرقم القياسي لكن
والله بسرعه
صار اللي صار
قهر بكيت على
شوف هي اعتقد دياز الكثيرين معظم الاهلي يتفقون ان دياز لابد انه يبقى للموسم القادم، لكن فيه كذا نقطة لابد أنك تشير لها إذا جيت أن تستعرض مسيرة دياز مع الهلال. الأولى أن سوء الهلال ترى لم يبدأ من جارديم، البعض يعتقد هذا يعني ينسى المرحلة رزفالو تشيسكو الأخيرة مع الهلال من منتصف الموسم الماضي والهلال مش الهلال، بدأ التراجع مع رزفالو تشيسكو كمل مع ميكاني ويدوب الفريق أنقذ نفسه وفاز بلقب الدوري الموسم الماضي بعد موسم أشرف على تدريبه في 3 مدربين وهو أمر غير معتاد في نادي مثل الهلال. بدأ الموسم مع جارديم والفريق مش الفريق اللي فاز قبلها بسنة بالدوري دوري أبطال آسيا وكأس الملك مع روماني لوشيسكو. فسوء الهلال أو تراجع الهلال الفني مدته مدار زمني طويل جدا مقسوم على موسمين، نصف موسم سابق ونصف الموسم اللي بعده. فكان لما يجي دياز للفريق قبل لا يبدأ وقبل لا يشرف على تدريب الفريق من الأشياء اللي تخليك ما تتوقع من نتائج كبيرة، بتقول فريق متشبع فاز ببطولات وحقق أهداف كبيرة، فبالتالي من الصعب أن تتحفز هذا الفريق مرة ثانية. فريق في لاعبين أعمارهم فوق 30 عدد كبير منهم، فبالتالي ممكن أيضا تقول أن فريق معدل أعماره كبير، وكان في حديث في فترات سابقة أن الهلال لازم يجدد ولازم يبدأ يدخل لاعبين صغار في تشكيلته الأساسية، ما تكلم عن القائمة بشكل عام لكن في تشكيلته الأساسية ومن هالكلام. فهو جاء في فترة هي أصلا المنطق أو خلي يقول التسلسل كان يوديك باتجاه أنه الهلال راح يواصل التراجع، فأنك تجي في وسط الموسم وترجع تنقل الفريق إلى مستوى وأداء يشبه إلى حد كبير اللي كان في 2019، مع أن البعض يرى حتى أنه أحسن من أداء 2019 مع رازفال وتشيسكو. أنا أعتقد أنه هذه نقطة تحسب لرامون دياز. النقطة الثانية اللي هو موضوع الجانب البدني، الرجل أتى في النصف الثاني من الموسم بعد كأس العالم للأندية في موسم استنزف فيه اللاعبين بشكل كبير جدا. الهلال هذا الموسم راح يقفل الموسم كم مباراة؟ 30 مباراة في الدوري، 4 مباريات في كأس الملك، مباراة في كأس السوبر، 3 مباريات في كأس العالم، 4 مباريات في آسيا 2021، 16-8 4 نهائي، و6 مباريات في دور المجموعات في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، يعني راح نوصل إلى 48 مباراة. زد عليها 10 مباريات اللي هي تصفيات كأس العالم النهائية بالنسبة للمنتخب، وتقريبا معظم عناصرك المحلية يلعبون في المنتخب. تتكلم عن موسم في 58 مباراة، عندك 3 لاعبين مهمين مفاتيح أساسية بالنسبة لك اللي هم سلمان الفرج، سالم الدوسري، ياسر الشهراني. أصلا ما استعدوا معك من بداية الموسم لأنهم كانوا مع سعد الشهري في أولمبياد طوكيو اللي كان الصيف الماضي، بريرا ممكن تكلمنا عنه في حلقة سابقة جاء بعد فترة الإعداد. فبالتالي نتكلم عن فريق حالته البدنية أصلا غير مهيئة أنك تلعب فيهم الشهرين 3 الأخيرة من الموسم وتكسر فيهم الدنيا. فهو الرجل أتى وعنده كل هالمشاكل وكل هالمعوقات ومع ذلك نجح. تقول حتى فكرة أنه يعتمد على تشكيلة ثابتة وأساسية واللعيبة هم اللي شاله، رامون دياز من فترة الأولى يحب يلعب في مركز الستة المحور الأخير، يحب لاعب جدا زي عبد الله عطيف، جاء هو مصاب. أقرب واحد له كخصائص عبد الله المالكي أيضا مصاب. أثناء المباريات 13 اللي هو أشرف عليها، جانك أصيب وغاب 3 مباريات، ماريغا غاب مباراتين، إيقال وغاب مباراتين، نهيك عن المباريات اللي ينزل يشارك فيها آخر الدقائق فتحسب كمباراة مع أن أصلا تلقى ما هو بجاهز يلعب المباراة كاملة. الأهم من ذلك البلاهي غاب 5 مباريات، البريك 7 مباريات، وأهم غياب كان كاريو اللي آخر 6 مباريات ما لعبها مع الهلال. مع ذلك ما شعرت أبدا أن الفريق يتأثر بوضوح لما يغيب عنه لاعب أو لاعبين من العناصر الأساسية والمهمة في التشكيلة. فللأداء أولا وللنتائج ثانيا ولكل هالمعوقات اللي كانت صعب من مهمة نجاحها مع الهلال ومع ذلك نجح، أنا أعتقد بوضوح جاب الدوري ما جاب الدوري، فاز بكأس الملك خسر نهائي كأس الملك، العمل اللي شفناه من دياز في الفترة السابقة، وأرجع وأقول لك السي في والأهداف كلها تتفق مع أن دياز يكون موجود في الهلال الموسم القادم. رجل عنده تاريخ كبير معاك أنت أولا يا نادي الهلال وفي تجارب الأخرى، ويتوافق مع الأهداف اللي موجودة عندك. ولعل ممكن الهلال أيضا الموسم القادم يستهدف أنه يفوز بدوري أبطال آسيا مرة أخرى، وهي نسخة تبدو إلى حد كبير في متناول الهلال. دياز نفسه يبغى يكتب في تاريخه والسيفي عنده أنه فاز بدوري أبطال آسيا لأنه ما فاز بالبطولة 2017. فأعتقد أنه عنده مقومات عديدة جدا تخليك وانت مغمض بدون أن نتجادل بدون أن نختلف في وجهات النظر نقول لك دياز كمل مع الهلال الموسم الجاي.
أنا فعلا أتفق وأحس أنه المدح في دياز مدح فيني. ما أحس كل كلام بالنظيفة لدياز صراحة ما راح، لأنه فعلا اللي سوى إعجاز مثل ما قلنا كلها 13 مباريات منها 6 دوري أبطال آسيا، يعني بقى واحدة بتلعب، ومنها 6 في البطولات المحلية كانت قدام الأندية الكبرى. فاللي سوى فعلا يصنف عنها إعجاز بكمية الإصابات اللي صارت، كمية الغيابات اللي صارت، كمية عملية التدوير. ولا أظن أنه في أحد ممكن يفكر أنه يتجرأ أنه يقول دياز ما راح يكمل مع الهلال السنة الجاية. ولكن خلينا ناخذ الشق الثاني من العاصمة تحديدا في نادي النصر، بحكم احنا فين على الشباب والحين الهلال، خلينا نروح للنصر. النصر بدأ الموسم هذا مانو مينيسس وكمله ببدرو مانول وانهى بميغيل انخيل روسو. لو في شيء يجمع كمية الشتات في هالثلاثة، وانا اقصد هنا بالشتات انه مانو مينيسس مدرب مدرسة قديمة جدا، يعني يفضل راسين حربة ويفضل أن يوقف 3 محاور في وسط الملعب، درجة أن واحد مثل مشاري بوف في كثير من المباريات كان يضم خلنا نقول محور ثالث عشان بس تتوازن هذه التشكيلة الثلاثة أو العفو 4-3-1-2. واحد مثل بيدرو مانويل مدرسة جديدة إسبانية يحب يمسك كورة يحب يدورها، وختم الموسم بمدرب تقليدي بحت مثل ميغيل أنخيل روسو. لو أن في شيء في هالثلاث ملفات صاير ممكن تتوقعه أن اللي اختار الثلاثة مو واحد، معنا واحد احنا نجزمنا واحد، بس شوف التفاوت، واحد كبير في العمر ما عمره اكبر انجاز في تاريخه حق دوري الدرجه الثانيه البرازيل، واحد ثاني شاب له نجاحات بسيطه وكلها في الهامش المحلي، والاخير ميغيل أنخيل روسو واحد برضو كبير في السن واسلوبه من المدرسه القديمه. فهذا عمليه التفاوت هذه تخليك تشك، طب هل العناصر الموجودين اليوم أنا أقدر أقيم احتياجاتها بناء على الثلاثة اللي هم أصلا ما عمرهم خلنا نقول كانوا رهان ناجح في وقت توقيع صفقاتهم؟ هذا كله كوم، وكون أنه من يحدد احتياج النصر الفني ولا واحد من الثلاثة، يعني انت تجزم انه ما هو مانو مينيسس اللي دخل هذا الموسم باختيار واحد من الوليد عبد الله كحارس مرمى اساسي، وتجزم انه بدر مانويل اكيد بحكم انه فتره اصلا كانت ضايعه بين ثنتين فما اختار اي شيء، وتجزم ان واحد من ميخيل خير روسو ما راح بالتاكيد يفضل انه يكمل بنفس الخطا بحارس مرمى الوليد عبد الله وفي الطرف الايسر لاعب فاضي، وفي نفس الوقت اللي هو يتكدس عنده ثلاث لعيبه اطراف يسار في النصر اللي هم خالد الغنام ماشريبوف وجوناثان الصفقة القريبة جدا. فكل هذه الخيارات شفت اللي يتحملونها ولا يتحملونها، هم يتحملونها نوم المدير الفني، وفي نفس الوقت انت تجزم انه ما هو هو اصلا الموجود في ارضية هذا الملعب، بالاضافة الى كونهم طبعا كلهم ما كانت لهم بصمة فنية عالية جدا في النصر. حاول استثني امانة ابو علي من هذا الجانب برضو بيدرو، ما هو لانه بيدرو عالي ولا لانه قدم شيء عظيم، لا، لكن 40 يوم ابدا ما هي يعني خلينا نقول
ما يمتك تسوي فيها
شيء ابدا، ما حتى حاولت تتدارك تعدل، وأول مباراة تلعبها تكون قدام الوحدة في دوري أبطال آسيا ثم تخرج من الهلال، فأنت دخلت في أسوأ معمعة نفسية في ممكن يكون حتى تاريخ الكلاسيكو في آخر 10 سنوات وانت مالك إلا أسبوع في هذا النادي. فهالثلاث مدربين أكيد أنه لو في مشجع نصراوي وده يتمنى مدرب للموسم القادم بيقول شفتوا هالصفات حطوني نقيضها.
اسم كبير يعني،
اسم كبير، أسلوبه واضح، يكون هو اللي يحدد احتياجاتي بناء على تحليله لهذا الموسم، وبعد ذلك أبدأ أوفر أنا احتياجاتي، ما راح أوقع صفقات غريبة قبل ما يجي، هذا نقطة مرة مهمة، ما تتوقع صفقات قبل حتى هو ما يجي، بالإضافة إلى أن يكون هو المتحكم الأول في تشكيل هذا الفريق، ما يتشكل الفريق بعد ذلك يجي هو وتكون الاحتياجات مبنية على تشكيل هذا الفريق. وأنا أضرب هنا مثال بصفقة جوناثان، أنها كانت عجيبة جدا، كانت محاولة تعويض عبد الرزاق حمد الله، وفي نفس الوقت محاولة التعويض لو بكر في وقت أمم آسيا، ثم بعد ذلك تحول إلى طرف يسار، فواحد مثل ماشريبوف هنا اختفى، فشفت سالفة أنه أنت عندك كوارث وراء، أنت شفت بش اللي حدد احتياجك هنا، فمسأت الاسم والأسلوب وتحديد احتياج، أو خلنا نقول الرهان أنك إذا تبي تنجح المدرب 80% ما هو 20%، لازم يكون عندك مدرب يملأ الفراغ. 80% من قدرات أي فريق للنجاح هو المدرب، اللي خلى الهلال من فريق مأساوي إلى فريق يحقق كل شيء وبيكتسح الكل هو رامون دياز. خلنا نقول كل الإمكانيات الثانية اللي ممكن تنجحها أتفق مع ذلك، ولكن اللي خلاه يكيف الأسلوب ويضع القالب اللي ينجح فيه هذا الفريق واللي يخلي الفريق غني بالنجوم، أنا هي أتكلم عبد الله حمد ما كنت أشوفه، واحد مثل خلنا نقول عبد الحليم عبيد ما كنت أشوفه، واحد من الجحفني ما كنت أشوفه، وكل هذه الأميشيل ما كنت أشوفه، كل هذه الأسماء كانت مختفية ما أحد كان يذكرها، فجأة صاروا خيارات إضافية للهلال. فالمدرب للنصر هو رقم واحد، إن فعلا النصر تنازل عن خلنا نقول معاييره العالية فيها فإنه يتنازل عن موسمه.
تكلمت عن مانو مينيز، وأعتقد أنه في مثل هذا الوقت من العام الماضي كان النصر أمام معضلة نفس السؤال اللي طرحناه في البداية، متى يكون المدرب المؤقت مدرب دائم؟ مانو مينيزيس جاء عشان يكون مدرب مؤقت، لاحقا اقتنعوا أنه لابد أنه يأخذ فرصته لموسم قادم، وهنا وقعت المشكلة. وهنا لابد أن نلفت النظر إلى قديش تكون الأرقام خادعة في البداية. هو جاء قاد الفريق في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا ونجح في أنه يؤهل النصر كمتصدر المجموعة، كانت واحدة من أقوى وأصعب المجموعات في دوري أبطال آسيا، صدرها النصر وأقصى السد اللي كان في المركز الثاني ولم يتأهل الدور التالي. على مستوى الدوري هو أشرف على تدريب الفريق في آخر 5 مباريات، فاز في 3، تعادل في مباراة، وخسر المباراة الأخيرة اللي كانت أمام الاتحاد في نهاية الموسم، فكانت نتائج إلى حد ما جيدة ومرضية، ولذلك تم منح فرصة أن يدرب الفريق للموسم التالي. هو اللي أشرف على الفريق في فترة الإعداد، ويفترض أنه كان له دور في عملية اختيار اللاعبين، وهو كان واحد من أهم الأسباب اللي أدت إلى شكل النصر اللي شفناه هذا الموسم. هو القرار الخاطئ بأن مانو مينيزيس يستمر لموسم تالي. في حالة مشابهة نوعا ما صارت في الاتحاد، سيرا درب الاتحاد موسم 2016-2017 وبقي في الفريق لموسمين متتاليين. الموسم الأول كان مركز رابع، فاز بكأس ولي العهد النهائي اللي كسبه بهدف كهرباء أمام النصر، كأس ولي العهد اللي كان في استاد الملك فهد. الموسم اللي بعده 17-18 أنهى الموسم في المركز التاسع، وكان في تراجع على مستوى الترتيب، لكنه فاز بنهاية كأس الملك 2018 اللي كان أمام الفيصلي، وبعد ذلك رحل سيارة من الاتحاد. في موسم 2018-2019 بدأ الفريق برامون دياز. نحاول أربط لك تسلسل التاريخ عشان نجي للحظة المهمة اللي أنا أبغى ألتقطها، اللي هي عودة سيارة. بدأ الموسم 18-19 مع رامون دياز، 3 مباريات أقيل جاء بيلتش. بدأ الفريق يتأزم وضعه وأصبح مهدد بشكل حقيقي إن من الممكن أن يصارع من أجل البقاء، عاد سيارة مرة أخرى من الجولة 22 خاض مع الفريق 7 مباريات، آخر 7 مباريات في الدوري فاز في 4 خسر في 3 وأنهى الفريق الموسم في مركز متقدم أبعد عن صراع الهبوط. هنا أتى الاتحاديين إلى نفس المعضلة، هل سيرى مدرب مؤقت ولا يستاهل أن يكمل مع الفريق الموسم القادم؟ أنا عفوا لما قلت 4 خسائر 3 فوز يتكلم عن إحصائية الموسم التالي بتكلم عنه الآن، إن بعد ذلك لما قرروا يكمل معهم الموسم التالي اللي هو 19-20 بعد ما نجح في المهمة والاتحاد يبقى، لعب 7 مباريات فاز في 4 خسر في 3 أخذ النادي قرار إقالة المدرب، وبعد ذلك دخل في عملية دوام التغيير مدربين اللي صارت في الاتحاد. فعندنا النموذجين، نموذج الاتحاد في 19-20، نموذج النصر في الموسم الماضي، يجي مدرب على نهاية الموسم من أجل هدف معين، تأهيل الفريق من دور مجموعات، حفاظ على الفريق أنه ما ينزل إلى الدرجة أولى، ينجح في الهدف، يتفائلون الجماعة، يعتقدون أنه هذا المدرب هو الحل، يمنح فرصة أنه يبقى لموسم قادم، ثم يكتشفون بعد عدد قليل من المباريات أنه قرارنا كان خطأ، خلينا نقيل المدرب عشان نلحق نلم الموضوع قبل ما النتائج تسوء. ترى هذا الموقف قد يمر به الهلال، حتى احنا متفائلين جدا برامون دياز، ولذلك أنا أقول لك مهما كانت عندي القدرة وأنا جالس هنا أمام هالميكروفون أني أعطي رأي، أبدا ما راح يكون عندي تصور الوضع مثل إدارة النادي. أنا هي اللي ترى التمارين، هي اللي تلتقي باللاعبين، تعرفوا الشكاويهم تجاه المدرب، تعرفوا الشكاوي المدرب تجاه اللاعبين، تعرفوا المدرب ما هي مطالباته وقديش أنا كمجلس إدارة لبيت المدرب مطالباته اللي كانت موجودة مثلا خلال فترة الإعداد. ولكن أعتقد أنه في كثير من الأحيان الإجابة على هذا السؤال هي تحدد بشكل كبير جدا شكل وموسم الفريق في الموسم التالي، لأنه لو أنت أخذت قرار أنك تكمل مع مدرب هو غير مؤهل نحقق لك الأهداف اللي أنت تبغاها، في كثير من الأحيان ما يؤدي إلى نتائج سيئة ويخلي موسمك يعني يروح باتجاه غير اللي أنت تبغاه. أعتقد الاتحاد ما يحتاج نتكلم عن كونترا بصم بالعشرة على بقاء واستمرار مع الاتحاد بعد النجاح العظيم اللي كان موجود هذا الموسم. فممكن النقاش يكون أوسع في الأهلي، سيبولدي أتى ليبقى ولا هو أصلا لو نجح الأهلي في إنه أوكي يفوز في المباريات الجاية
ما راح يبقى
ويصل الفريق خلينا نقول المركز 8-9-10 أيا يكن، يستاهل أن يأخذ فرصة الموسم جاي؟
الأهلي يحتاج مدرب يوافق حالة البناء الموجودة فيه. يعني خلينا نقول الأهلي يمر في مرحلة تاريخية في عمره، فريق يعانى كثير هذا الموسم، المتوقع أن الموسم الجاي بيعاني على مستوى العناصري، بيعاني ما هو لدرجة هذا الموسم، ولكن ما راح يكون في المقدمة ما بين خلينا نقول الثلاثة الأوائل على الأقل. الاعتبار واحد أنه الكم الشح العناصري الرهيب اللي صاير في خط دفاع هذا الفريق مرعبة، يعني كل خط الدفاع عدا ليوسكي هو في حالة شح، عندك شح في السناتر، شح يعني ما في حتى ناس أساسيين، يعني بالنسبة للنادي الأهلي هو النادي الوحيد اللي ما يملك ولا سنتر أساسي تقريبا ولا ظهير أيمن أساسي، وفي نفس الوقت على باقي مستويات برضو العناصر المحلية في خلينا نقول محور الملعب، أكيد أنه على مستوى الأجانب ما راح يكمل أعتقد الاثنين، أعتقد والله العالم أنه عمر السومة إذا افترضنا أنه ما راح يكمل حتى أساسي، وليوسكي إدواردو ممكن الثلاثة هم اللي ممكن يستمرون، ما أتوقع أن البقية بيستمرون، ممكن حتى يطال الثلاثة اللي
والله حتى عمر السومة فيها قولان، يعني
يمكن الشيء الوحيد اللي يخلي عمر يكمل مسألة عقده، هذا اللي أنا أتوقع، ما أدري بس مسألة عقده هو اللي بتخليه يكمل. بس يحتاج إلى بناء هذا الفريق، فريق بدون هوية، فهل هو المدرب اللي ممكن يكون في هذه المرحلة؟ ما أتوقع صراحة. على السي في طبعا أقول ما أتوقع، السي في
صحيح
باهت.
أنا أتفق معك، يعني أنا أعتقد أنه أصلا جاء من أجل أنه إحداث صدمة وهزة معنوية عند اللاعبين من أجل ما تبقى من الموسم، على أساس أنه النتائج تتغير ويتحسن وضع الفريق في الفترة القادمة، ولذلك ظهرت أنباء يعني حتى في الفترة الماضية أن الأهلي يستهدف أنه يروح باتجاه أسماء أهم وأكبر من اللي كانت موجودة في الفترة السابقة. فممكن الحديث والنقاش كان أوضح فيما يتعلق بالشباب والهلال، بقية الأندية أعتقد أنه لا، الوضع واضح فيها بشكل كبير. نوشك على نهاية دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، الهلال والشباب ضمنوا وصولهم للدور القادم، الفيصلي متصدر المجموعة تمام كان في الجولة الأخيرة ممكن يصير أي شيء، والتعاون لا يزال عنده فرصة في الجولة الأخيرة أنه يفوز ويصل 10 نقاط بانتظار أن ثواني المجموعات الأخرى يعني تخدم النتائج، خاصة فيما يتعلق بفارق الأهداف أن يكون في الدور القادم. وممكن أكون الحد الآن أنه توقعي أنا صح لما قلت لك بتهرون كلهم للتعاون، أنت كنت تشوف أن التعاون
ما زلت متفائل بالي، أقول إن شاء الله أنه التعاون يتأهل. شوف يعني والله مباراة الدحيل ضيق الصدر يا أخي جداً لكن
جدا جدا جدا. على فكرة كان في تصريح مهم جدا لغوميز مدرب التعاون السابق، لأنه التعاون في العشر دقائق الأخيرة خسر مباراة بختكور، وذات الأمر حدث في مباراة الدحيل، فكان تصريح غريب عجيب يعني يمكن مر مرور الكرام لكن أنا استوقفني كثيرا. قال إنه التعاون في فترة زي خسرنا مباريات كثير بأهداف في آخر الدقائق، وأنا لا أملك تفسير لذلك إلا إن مسوين شيء غلط، يعني معنى الكلام مسوين شيء غلط في حياتنا والله قاعد يعاقبنا عليه.
استغفر الله.
يعني فعلا فعلا التعاون حتى في هذه النسخة من دوري أبطال آسيا مع جون برو مدرب ثاني قوميز خاص مشى، هو يتكلم عن فترته، وإحنا نخسر مباريات بشكل غريب جدا في آخر.
والله التصريح مرة صحيح.
وهي حالة غريبة جدا يعني صارت في التعاون من بداية الموسم لو تتذكر مباراة الحزم وكذا، مباراة اللي كان يفقدها في الدقائق الأخيرة، حالة غريبة جدا. لكن أعتقد إنه ممكن سوء حظ التعاون إنه إلى جانب الهلال أعتقد إنه بوضوح الدحيل هو ثاني أقوى فريق في غرب آسيا في الفترة الحالية، فبالتالي كانت الأمور صعبة عليهم شوي، لكن إن شاء الله يتداركونها في الفترة القادمة. يعني لازلت ترى أنهم الأربعة كلهم بيتأهلوا
إن شاء الله. أنا متفائل صراحة في التعاون، مع أنها صعبة صراحة بالنسبة للتعاون، ولكن قدم والله مباريات جدا جميلة يعني ويستحقون بإذن الله أنهم يتأهلون فيها. متفائل ما زلت، ما شفت صراحة الثمار ركز الثواني في بقية المجموعات، لكن أمانة التعاون أعطى شيء فوق طاقته. أنا شو هذا الشيء كونك تشارك بدون كاسيو بثلاثة جانب ما هو أربعة، وتدخل في أصعب مجموعة في هذه خلنا نقول التجمع سواء سبهان وحتى بختكور وحتى الدحيل، هذه أصعب مجموعة لكل الأندية السعودية على مستوى الأسماء على الورق قبل ما تبدأ البطولة. بعد ما ذلك بان أنه مجموعة فيصلي بتكون صعبة واللي طلع منها السد متذيل للترتيب، إلا أني أرجع أقول أن التعاون فعلا أعطى أكثر بكثير من طاقته، وأتمنى يا رب أنه يكمل. أما بالنسبة للشاب والهلال يعني قدموا الكثير من الفوارق اللي تخليك تشهد أنه في فارق كبير بينهم وبين غيرهم، مع أنه الشارقة عناصريا والريان عناصريا عالي جدا يعني على المستوى المحلي بالنسبة لهم، فريق يملك خمس رودريغز ياسين إبراهيمي ولا حتى إنزونزي وحتى الشارقة كايو وحتى برنارد وبالإضافة لمدربهم كوزمن، ومع ذلك الهلال فارق كثير، ولكن إن شاء الله كملها التعاون.
في نقطة جدا سرتني أنا في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، أنا بسبب يعني نقص اللاعبين الأجانب صراحة شهدت البطولة تألق جميل ورائع لعدد من اللاعبين السعوديين اللي أعتقد أنه استفادوا كثير من هالبطولة، وممكن حتى يخدمهم في ناحية المنافسة من هنا إلى نهاية الموسم والموسم الجاي من أجل هم يكونون من ضمن 23 لاعب اللي راح يروح فيهم المنتخب السعودي إلى كأس العالم. تكلم عن سعد بلعبيد، أداء رائع جدا، لاعب ظهير الأيسر في نادي التعاون كان أداء جدا رائع. حسن العمري أعتقد أنه واحدة من أفضل فتراته مع التعاون اللي شفتها هذا الموسم هي كانت في دوري أبطال آسيا. تتكلم عن بشكل أوضح في الشباب اسمين مهمين جدا يلعبون بشكل أساسي وأداءهم رائع جدا، حسان تنبكتي، ونجم دور المجموعات بالنسبة لي هو نواف العابد. نواف العابد اللي خمس مباريات يلعبها كلها بشكل أساسي، طبعا قبل ذلك في الدوري وكأس الملك نواف العابد لعب ثلاث مباريات بس بشكل أساسي، ولا واحدة منهم كملها 90 دقيقة، كان يستبدل في شوط المباراة الثاني بالإضافة لعدد المباريات اللي ينزل فيها كلاعب بديل. في دوري أبطال آسيا لعب خمس مباريات كلها كأساسي، أربع منها يكمل المباراة بدون أن يستبدل، ساهم في ست أهداف، خمسة أسست وهدف هو سجله، ناهيك عن كثير من الفرص وفرص التسجيل المحققة اللي كان يصنعها الزملاء بالزملاء كانوا يضيعونها. فنواف فعليا فاجأني، فاجأ الجميع بأمانة. يعني
طبعا ينظروا في بداية البطولة شارك كمهاجم، مع ذلك على وضح في بداية المباراة أول مباراة له في هالبطولة لأنه فاقد الرتم، مع ذلك شوف ما شاء الله
صحيح معنا جالس يلعب، شوف جالس يلعب في مركز غير معتاد بالنسبة للنواف.
نواف شوف يلعب
بالضبط، يعني الشباب في كل المباريات السابقة أو معظمها كان يلعب بثلاثي هجوم، فييتو لعب مباراة، جون ماري لعب مباراة مع الثنائي الدائم اللي هم هتان بهبري وكارلس جونيور كلاعبي أطراف. في مباريات شارك معهم عبدالله الجوعي كلاعب ثالث لما يغيب فييتو أو جون ماري. ففي الغالب نواف العابد كان ضمن ثلاثي الوسط، لأنه في الظروف الطبيعية باكتمال اللاعبين الأجانب يلعب حسين القحطاني، بانيجا، وثالثهم في الغالب يكون باولينيو. نواف وجد فرصة في هالبطولة أن يكون هو ثالثهم، يكون هو العنصر الثالث على مستوى خط الوسط، يلعب في عمق الملعب أكثر، ما عنده القدرة أن يلعب في مناطق متقدمة، ومع ذلك أداء نواف كان عظيم جدا. ما شعرنا أبدا أن نتأثر بوجود لاعب عظيم في وسط الملعب مثل بانيجا، لأن معظم الكرات بتروح البانيجا وأنت الكرة راح توصلك بنسبة أقل، ومع ذلك تأثير نواف كان عظيم جدا، خاصة في نقطة أنه نواف دائما يستلم في ثواني بيطلع لك تمريرة تصنع لك فارق، أما أن يطلع لك ظهير في مساحة فيقدر يلعب كرة عرضية وهو مرتاح، أو يعطي لاعب ثرو بين المدافعين ويخليه ينفرد بالمرمى. فجدا جدا سرني الأداء والتأثير الرائع اللي شفته من نواف في هالبطولة، بإذن الله تعالى يستفيد منه للفترات القادمة. يستاهلون الشباب بعد غياب لعدة سنوات عن دوري أبطال آسيا يعودون بهذا الحضور الرائع والجميل جدا. هم اليوم واصلين إلى 13 نقطة، 4 انتصارات وتعادل. لو فازوا المباراة الجاية كم رح يوصلون؟ 16 نقطة. الشباب نفسه هو صاحب الرقم القياسي
15.
في دور المجموعات ب 15 نقطة، فعنده فرصة أن الجولة الجاية يواصل تميزه ويحطم رقم السابع.
كموسم 2012 ما خانت الذاكرة، أو 2011،
الفترات القديمة أصلا اللي كان يلعب فيها في دوري أبطال آسيا.
شكرا لك أبو علي.
شكرا لك يا
هذه كانت وصف. آخر حلقة قبل التوقف اللي بيكون في العيد. متى أول حلقة لنا بعد العيد؟
بإذن الله تعالى راح تكون يوم الأحد،
بتكون بعد نهاية كأس الملك.
لا قبل نهاية كأس الملك.
عفوا قبل نهاية كأس
الملك. بعد الجولة 26 من الدوري.
ونهاية كأس الملك
أول جولة من العيد. لسه ما حدد نهاية كأس الملك، في الغالب بيكون في منتصف مايو. فالأسبوع الجاي إن شاء الله ما في حلقة، لكن اللي بعده بإذن الله تعالى.
يرتاحون شوي. الله يسعدك وعلي، ممتن لك.
يحفظك.
ممتن لكل من استمعنا إلى نهاية هذه الحلقة. إن شاء الله نكون يعني خلنا نقول بقدر الوقت الثمين اللي دائما نقضيه معكم. شكرا لكم، وشكرا لياسر الغانم في تسجيل هذه الحلقة، وفي تحريرها مرام الضبيبان وجميل عبد الأحد، وفي الهندسة الصوتية عبد العزيز المزي، وفي إدارة إنتاج هنادي الهذلي وصالح بسلامة، وفي الإشراف على إذاعة ثمانية سحر سليمان. هذا بودكاست مرتدة، أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع.